بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رحمه الله: يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بصلاة، لا يتقيد بأدبار الصلوات، بل يكبر في كل وقت. كبروا في كل وقت وعلى كل حال، في الأسواق وفي البيوت وفي الدكاكين وفي وهو يمشي وهو جالس وهو راكب. هذا المطلق، بمعنى أنه لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان. والتكبير معناه قول الله أكبر، أي الله أعظم وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. كل شيء بالنسبة إلى الله حقير وضعيف، والله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، لا شيء أعظم منه وأجل وأقوى منه سبحانه وتعالى. هو الغني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. فيظهر هذا الشعار في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، من حين يثبت هلال شوال ليلة الفطر يبدأ التكبير إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. هذا في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك بقوله تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيكبر في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى. نعم.
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد.
والتكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم.
وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة.
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، يستمر في كل عشر ذي الحجة في لياليها وأيامها. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. في عشر ذي الحجة، وإقسام الله بها دليل على عظمتها، فإنه سبحانه لا يقسم إلا بشيء له أهمية، فدل على أهمية هذه العشر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيستحب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، وذلك بصيام أيامها، وبالإكثار من التكبير فيها في ليلها ونهارها. كان الصحابة يكبرون في هذه العشر، وهذا داخل في الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تشمل الصيام والصلاة والتكبير والصدقة وغير ذلك من كل الأعمال الصالحة. قوله: ما من أيام العمل فيهن أحب، هذا عام في جميع الأعمال الصالحة. فيتقرب إلى الله في هذه العشر ويجتهد بالأعمال الصالحة، ومنها التكبير، ومنها الصيام، صيام هذه العشر المباركة. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة.
أما التكبير المقيد فهو ما كان بعد كل فريضة تصلى في جماعة، أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، وإنما هذا خاص بصلاة الجماعة. فإذا سلموا من صلاة الجماعة فإنهم يكبرون الإمام والمأمومون، يكبرون دبر كل صلاة، ولذلك سمي بالمقيد لأنه مقيد بهذا الوقت بدبر الصلوات. المفروضة يخرج النوافل، فلا يكبر بعد الصلوات النوافل لأن هذا لم يرد، وإنما ورد بعد الفريضة. وقوله في جماعة يخرج صلاة الفرد، إذا صلى الفريضة منفردا فإنه لا يشرع له التكبير، وإنما إذا صلى مع الجماعة. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة.
يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة يوم التاسع، ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى العصر من اليوم الثالث عشر. كل ما يسلمون من الفريضة يكبرون، هذا في حق المحلين. أما في حق المحرمين فإنه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر، ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق، لأنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبيات. يوم كانوا محرمين وهم مشغولون بالتلبيات، فيلبون بعد الصلوات المفروضة، يلبون بعد الصلوات المفروضة. فإذا رموا الجمرة وتحللوا من إحرامهم انتهت التلبية برميهم جمرة العقل، فإذا صلوا الظهر بدأ في حقهم التكبير المقيد. نعم.
من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
اللي هو اليوم الثالث عشر. نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
من صلى في جماعة من إمام أو مأموم ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة إنه يأتي بهم قرب الوقت، فإن طال الفصل فإنه انتهى وقته. وكذلك لو انتقض وضوءه فإنه انتهى. إذن إذا نسيه يقضي بشرطين: الشرط الأول أن لا يطول الفصل، والشرط الثاني أن يكون باقيا على وضوئه. نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
نعم.
ولا يسن عقب صلاة عيد.
لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة عيد الجميع، وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية، وإن كانت فرض كفاية فإنه لا يكبر بعدها لأنها لشيء لم يرد. ومن باب أولى لا يسن بعد النوافل من الصلوات. نعم.
وصفته شفعا،
صفة التكبير شفعا يعني أن يكرره مرتين، يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صفة التكبير، يكرره مرتين ويتخلله التهليل لا إله إلا الله، ويختم لله الحمد. نعم.
وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هذه الصفة ما يقتصر على مرة فيقول الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، لا، بل يكرر التكبير مرتين. أما التهليل فإنه مرة، وقول ولله الحمد مرة. هذه صفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صلاة الكسوف.
ذكر الشارع مسألة يسأل عنها الناس كثيرا، وهي التهنئة بمناسبة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول لا بأس أن يقول لأخيه تقبل الله منك، لا بأس أن يقول لأخيه تقبل الله منك، ويرد عليه بمثل ذلك. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أبدأ به، ولكن من بدأني به أجبته. فالتهنئة بالعيد مباحة أو مستحبة بالدعاء بالقبول أو أعاده الله علينا وعليه، أو تقبل الله منا ومنك ونحو ذلك، بما فيه من تطييب الخواطر بين المسلمين، ولما فيه من الدعاء بعضهم لبعض، فلا بأس به. نعم.
باب صلاة الكسوف.
صلاة الكسوف صلاة الكسوف من السنن المؤكدة، بل هي آكد السنن، وبعضهم يرى وجوبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والكسوف بالكاف وفي الخاء، للشمس والقمر، يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال خسف القمر وخسف القمر، وهذا في القرآن. وبعضهم يقول الكسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر، الصحيح أنه يصلح لهما، والمراد به ذهاب ضوء النيرين. المراد بالكسوف والكسوف ذهاب ضوء النيرين. لأن الله خلق الشمس والقمر لمصالح العباد، جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، ففي ضوء النيرين مصالح للعباد عظيمة، فإذا ذهب ضوءهما يحصل على العباد ضرر بفقد ضوء النيرين، وأيضا يخشى أن يكون عند حدوث عذاب، يخشى أن يكون ذلك عند حدوث عذاب ونقمة. والكسوف سببه معروف عند أهل الفساد، كسوف الشمس سببه اجتماع الشمس والقمر، فيكون القمر تحت الشمس فيحجب ضوء الشمس، يحجب ضوء الشمس لأنه يكون تحتها بإذن الله، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر الليلة 29 أو 30 حين يكون القمر تحت الشمس بينها وبين الأرض، لأن القمر في السماء الدنيا فهو تحت الشمس، فإذا اجتمع فإنه حينئذ يغطي ضوء الشمس، قد يغطيه كله وقد يغطي بعضه، إذا غطاه كله صار الكسوف كاملا، إذا غطى بعضه صار كسوفا جزئيا، هذا كسوف الشمس. سببه حيلولة القمر دون الشمس، يكون بينها وبين الأرض، ويسمونه الاجتماع، اجتماع النيرين. وأما كسوف القمر فسببه المقابلة، سببه المقابلة بتقابل الشمس والقمر، وتكون الأرض بينهما، تكون الأرض بينهما فتحجب ضوء القمر، وهذا لا يكون إلا في ليلة الإبدار، ليلة 14 أو 15 إذا تقابل النيران وصارت الأرض بينهما، فإن ظل الأرض يحجب ضوء القمر، قد يكون كسوفا كاملا وقد يكون كسوفا جزئيا، فهذا هو السبب، وهذا يدرك بالحساب، ولذلك يخبرون عنه قبل أن يحدث، أهل الحساب يخبرون عنه قبل أن يحدث، لأن هذا شيء يدرك بالحساب، ولكن لا يمنع هذا، وإن كان يدرك بالحساب فلا يمنع أن يكون علامة على نزول عذاب أو حدوث ضرر بأهل الأرض. لأن هذا التغير الذي يصيب النيرين تخويف للعباد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما كسب للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يعني خائفا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فيخشى على العباد من حدوث نقمة أو عذاب عند الكسوف أو الكسوف، فيدعون الله جل وعلا أن يكشف هذا الذي حصل لأحد النيرين. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأجمع عليها المسلمون، وبعضهم استنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا: فما المراد بالسجود واسجدوا لله؟ المراد به صلاة الكسوف، المراد بالسجود هنا صلاة الكسوف، وليس المراد السجود الصلاة النافلة أو الفريضة، لأن هذا شيء مشروع ولو لم يحصل كسوف. فدل على أن المراد بقوله واسجدوا لله المراد به صلاة الكسوف. وعلى كل حال السنة متواترة بها صريح قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة. نعم.
باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى.
نعم، تسن جماعة، وهذا أفضل أنهم يصلونها جماعة في المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج وصلى بأصحابه في المسجد، وتسن جماعة وتكون في المسجد أفضل، وتسن فرادى فيصليها كل واحد منفردا، ويحصل على الأجر والثواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. هذا يشمل صلاة الجماعة ويشمل صلاة المنفرد. نعم.
تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين.
تسن يعني ولا تجد. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أعرابي: هل عليه صلاة غير الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فإنه نافل وتطوع، إلا ما دل الدليل على وجوبه مثل صلاة العيدين. نعم.
سن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين،
يعني ذهب ضوءه، إذا ذهب ضوءه بسبب أحد السببين اللذين ذكرتهما لكم، إن كان القمر فسببه ظل الأرض لأنها تكون حينئذ بينه وبين الشمس، وضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس، فإذا غطت الأرض الشمس عنه فإنه يذهب ضوءه. نعم.
ركعتين
نعم صلاة الكسوف ركعتان، وهذا بالإجماع، الإجماع أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان. نعم
ركعتين يقرأ في الأولى جهرا،
يقرأ في الأولى جهرا، يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ولو كانت في النهار، لو كان بكسوف الشمس فإنه يقرأ جهرا لأنهم يصلونها جماعة، فيجهر بالقراءة ليسمعهم، وحتى لو صلى منفردا فإنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذه القراءة. نعم
يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة،
سورة طويلة غير محددة، فأي سورة قرأ بها لكن تكون من الطوال، هذا أفضل. في حديث عائشة نحو من سورة البقرة، فيطيل القيام فيها ويقرأ فيها سورة طويلة. نعم البقرة أو غير البقرة. نعم
ثم يركع طويلا،
ثم يركع ركوعا طويلا بقدر قيامه، بقدر قيامه. نعم
ثم يرفع ويسمع ويحمد،
ثم يرفع من الركوع ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة. وسورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين نحو من ركوعه، ثم يقوم ويصلي الثانية مثل الأولى، ثم يسلم، ثم يتشهد ويسلم. فهي صلاة، فهي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. هذه هي الصفة المترجحة في صلاة الكسوف. وروي كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، فيكون المجموع ست ركوعات، وروي في كل ركعة أربع ركوعات، فيكون المجموع ثمان ركوعات، وروي في كل ركعة خمس ركوعات، فيكون المجموع خمس ركوعات، فيكون المجموع عشر ركوعات في الركعتين. هذه صفات واردة، لكن أرجحها الصفة الأولى، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. هذه هي الصفة المترجحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة حين كسبت الشمس، ما حصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين كسبت الشمس، وأما القمر فلم يكسف في عهده صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات، ولا يمكن أن الرسول صلاها عدة مرات حتى يقال إن هذه الصفات إنها لتكرر الصلاة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال متعجب، لأنه لم يصلها إلا مرة واحدة، فلا بد أن يرجح إحدى هذه الصفات، وأرجحها هي الصفة الأولى، وهي التي اختارها الأئمة، وما عداها فإنه ضعيف ومرجوح. وهذه قاعدة عند المحدثين، إن إذا تعارضت الأحاديث، إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن الجمع بينها فإنه يجمع بينها. أولا إذا تعارضت الأحاديث ينظر في الأسانيد، ينظر في الأسانيد فيرجح الصحيح على ما دونه، فإن تساوت الأسانيد في الصحة فإنه يجمع بين النصوص إذا أمكن الجمع. والجمع هنا غير ممكن، لأن الواقعة مرة واحدة ولا يمكن أن يجمع بين هذه الصفات فيقال صلىها كلها، لأنه ما صلى إلا واحد صلاة واحدة. إذن يتعين الحالة الثالثة وهي الترجيح، فيؤخذ بأرجح الروايات، وأرجحها هي الصفة الأولى، ركعتان بأربع ركوعات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه أرجح الروايات. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول،
ثم دون الركوع الأول،
ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل.
يعني يتدرج، يتدرج في صلاته، يكون الركعة الثانية أقل من الأولى في ركوعاتها وفي سجودها وفي القراءة والقيام في كل ما يفعل. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
نعم.
فإذا تجلى الكسوف فيها، فإذا تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فوقت صلاة الكسوف من حين يظهر الكسوف إلى أن يتجلى. أما أن يصلى قبل حدوث الكسوف اعتمادا على خبر أهل الحساب، هذا لا يجوز، حتى ولو أعلنوا أن ستكشف الشمس أو يكشف القمر في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية، فلا يجوز الاعتماد على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود الكسوف، فإذا وجد الكسوف فإنها تبدأ الصلاة، إن لم يوجد كسوف إنه لا يصلي، لأن الرسول علق ذلك برؤية الكسوف. أما مجرد الخبر هذا لا يعتمد عليه، لأن بعض الجهال يتسرع يبدأ صلاة الكسوف بداية من إعلان الجرائد أو الإذاعة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأن صلاة الكسوف تبدأ بوجود الكسوف لا بالخبر عنه. نعم. فإن انكسبت وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لأن انتهى وقت الصلاة، تمها خفيفة ولا يقطعها، تمها خفيفة ويسلم. وإن كان العكس، انتهت صلاة الكسوف والكسوف لا يزال باقيا، فإنها لا تعاد، بل يشتغلون بالدعاء والاستغفار ولا يعيدون الصلاة. نعم.
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي.
إذا غابت الشمس وهي كاسفة لم يصلى لذهاب الانتفاع بها، أنها إذا غابت ذهب الانتفاع بها. لو كسبت عقب العصر عند الغروب ولا عند الناس يصلون، غابت ما عند الناس يصلون، غابت وهي كاسفة لا يصلى لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. أو طلعت والقمر خاسف، طلع الفجر أو طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لا يصلى للكسوف لذهاب الانتفاع بالقمر، لأن محل الانتفاع به هو الليل. إذا جاء النهار انتهى سلطان القمر وبدأ سلطان الشمس. لأن بعض الإخوان في العام الماضي واللي قبله صلوا والشمس طالعة، يعني كسف القمر بعد الفجر وكسف القمر بعد الفجر وقاموا يصلون. هذا يرى بعض العلماء أنه جائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. فقالوا هذا عام حتى ولو بعد الفجر، ولكن الجمهور على أنه لا يصلى بعد الفجر لكسوف القمر لأنه ذهب وقت الانتفاع به. وأما قوله أو طلعت والقمر خاسف، هذا ما هو ممكن، هذا افتراض، هذا افتراض، لأن القمر لا يكشف إلا ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر، وهو في هاتين الليلتين يغيب قبل طلوع الشمس، يغيب قبل طلوع الشمس، لأنه يطلع من الغروب ويستمر ثم يغيب قبل طلوع الشمس في هاتين الليلتين، ولا يبقى بعد ولا يبقى القمر بعد طلوع الشمس، ما هو ممكن. نعم.
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي.
إذا حصلت آية من آيات الله مثل الزلزال وهو الحركة التي تصيب الأرض ويحصل بها ترويع، يحصل بها دمار، يحصل بها هلاك وموت، مثل ما تعلمون الآن تسمعون الآن والعياذ بالله من الزلازل، هذه آية عظيمة يخوف الله بها عباده. وتكثر الزلازل في آخر الزمان، وكم تسمعون من الزلازل المروعة الآن وما يتلف فيها من الأنفس وما يتلف فيها من الأموال وما يخرج فيها من الديار وما يحصل بها من الفزع العظيم. الزلزلة آية عظيمة. يقولون تسن الصلاة للزلزلة لأن الصحابة صلوا للزلزلة، فإذا حدث الزلزال يصلى ويدعى حتى يدعى الله عز وجل حتى يزيل هذا الحدث الهائل. الزلزلة هي حركة الأرض واضطرابها، وكذلك الصواعق من الآيات، حدوث الصواعق المخيفة وهبوب الرياح الشديدة، هذا من الآيات التي يخوف الله بها عباده، فلا يشرع الصلاة عندها، ما يشرع الصلاة عندها، لأن هذا خاص بصلاة الكسوف، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والزلزلة ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا عندها، وما عدا ذلك من الآيات لم يرد دليل على مشروعية الصلاة، لكن الدعاء مشروع، يشرع الدعاء إذا هبت الريح أو نزلت الصواعق أو حدث أي آية مروعة، يشرع الدعاء بأن يكشف الله المسلمين ما حل به. نعم.
وإن أتى في كل ركعة وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف
أو طلعت والقمر خاسف، هذا غير ممكن، وإنما هو افتراضي، لأن القمر في هذه الليالي ليلة الرابع عشر والخامس عشر يغيب قبل طلوع الشمس. نعم.
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
نعم، لأن هذا لم يرد.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
عملا بالروايات، لو أنه صلى بكل ركعة ثلاث ركوعات، كل المجموع ست ركوعات، أو بكل ركعة أربع ركوعات يكون المجموع ثمان ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات فيكون المجموع عشر ركوعات، جاز ذلك لوروده في الروايات، لكن الرواية الراجحة هي الأولى يقتصر عليها، لكن لا ينكر على من عمل بالروايات الأخرى، لا ينكر عليه وإن كان مرجوحا. نعم.
باب صلاة الاستسقاء.
ويجوز صلاتها ركعتين مثل النافلة، يجوز أن تصلى ركعتين كل ركعة بركوع واحد. نعم.
باب صلاة الاستسقاء.
الاستسقاء سنة مؤكدة أيضا، سنة مؤكدة، والاستسقاء طلب السقيا أي نزول المطر، وسبب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، إذا أجدبت الأرض يعني لم يظهر فيها نبات ورعي وكلى، وقحط المطر يعني انحبس المطر، فإنها حينئذ يشرع الاستسقاء، يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء سنة قديمة عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وكذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة نبوية قديمة، وفيها تضرع إلى الله وانكسار بين يديه وتوبة إلى الله سبحانه، فإنه لا ينحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد. وفي الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فسبب انحباس المطر هو أفعال العباد، ولو استقاموا على الطريق ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا حصل من العباد تنكر نحو ربهم بالمعاصي والمخالفات فإن الله يعاقبه، خصوصا منع الزكاة، إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض أيضا، يحبس الله نبات الأرض تجذب، إنزال المطر وإنبات النبات هو بإذن الله سبحانه وتعالى. أن شققنا أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوما وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم. إذا امتنع المطر لم تنبت الأرض. وكذلك قد ينزل المطر ولا تنبت الأرض تجبر. فالأمران بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يشرع الاستسقاء والتضرع إلى الله والاستكانة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى والتوبة، توبة من ذنوب العباد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والتصدق على المحتاجين والضعفاء. نعم، هذه أسباب نزول المطر وتركها سبب لانحباس المطر. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. إذا أجذبت الأرض وقحط المطر،
إذا أجذبت الأرض يعني لم تنبت، وقحط المطر يعني لم ينزل انحبس، فذلك بسبب ذنوب العباد، فعليهم أنهم يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله ويطلبون منه السقيا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما قال ابن القيم على ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه خرج بالناس وصلى بهم ثم خطب ودعا، هذه صلاة الاستسقاء المعروفة. الصفة الثانية أنه دعا في خطبة الجمعة، دعا الله بالسقيا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون على دعائه، هذا استسقاء. الصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة ولا خطبة جمعة، وهو جالس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، فرفع يديه ودعا الله وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل. هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، صلاة ودعاء، دعاء في خطبة الجمعة، دعاء من غير صلاة ولا خطبة جمعة. نعم.
إذا أجذبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى،
يصلونها جماعة هذا هو الأفضل، ويخرجون إلى الصحراء في مصلى العيد كما يأتي، وهذا أفضل، أو يصلونها في المساجد إذا احتاجوا إلى الصلاة في المساجد مثل صلاة العيد، أو يصلونها فرادى، يعني واحد يستسقي منفرد ما في مانع أنه يصلي ويدعو وهو منفرد. وكذلك ليس من شرطها الاستيطان، فلو استسقوا المسافرون استسقوا صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا فلهم ذلك، ما هي مثل صلاة الجمعة صلاة العيد، فتسمى في الحضر وفي السفر أيضا، لأن الحاجة داعية إليها في السفر كما هي داعية إليها في الحضر. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد،
في موضعها أنها تصلى في الصحراء مثل صلاة العيد، وفي أحكامها في أن ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في بداية الركعة الأولى والثانية ويخطب بعدها مثل صلاة العيد، وأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها مثل صلاة العيد كما نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج،
يعني يستحب للإمام الإمام الأعظم يعني أو نائبه أنه قبل الخروج لصلاة الاستسقاء يأمرهم بالتوبة والاستغفار والصدقة والإحسان إلى المحتاجين، لأن هذه أسباب، أسباب لنزول المطر وأسباب لقبول الدعاء. فيأمرهم إما مشافهة بأن يعظهم ويذكرهم، وإما كتابة بأن يكتب نصيحة وتوزع وتقرأ في المساجد. صلاة الاستسقاء بتوبة واستغفار، نعم، هذا مستحب موعظته قبل الصلاة، لأن هذا تهيئة للصلاة ولقبول الدعاء. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة،
لأن كل هذه أسباب لقبول الدعاء، الصدقة والصيام لأن دعوة الصائم مستجابة، ورد المظالم إلى أهلها هذا من أسباب قبول الدعاء. نعم.
ويعدهم يوما يخرجون فيه،
يحدد لهم اليوم اللي يخرجون فيه دون تحديد تخصيص يوم يداوم عليه، يوم الاثنين أو يوم الخميس، ما هو بلازم في أي يوم يخرجون، يوم الثلاثة، يوم الأربعاء، يوم السبت، ما في مانع. نعم.
ويتنظف ولا يتطيب،
يخرج لها متنظفا لأنها اجتماع، لأنه اجتماع يستحب التنظف له وقطع الروائح الكريهة، ولا يتطيب مثل ما يتطيب للعيد، ولا يلبس ثياب زينة مثل ما هو للعيد، لأن هذا خروج مسكنة وذلة بين يدي الله، فيخرج في ثياب عادية، ثياب البذلة، ولا يتطيب، ويخرج متواضع أيضا، ما يخرج بأبهة بل يخرج متواضعا خاشعا لله عز وجل. نعم.
ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا
متضرعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متواضعا متخشعا ومتذللا بين يدي ربه عز وجل، ولم يخرج في أبهة وفي ثياب زينة وطيب وركوب سيارات فاخرة وغير ذلك، يخرج متواضعا مظهرا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا،
هكذا فعل رسول الله وهو سيد ولد آدم، خرج متخشعا متذللا متضرعا بين يدي ربه عز وجل، مظهرا للفقر والفاقة والحاجة. نعم.
ومعه أهل الدين والصلاح،
نعم، لأن هذا أقرب لقبول الدعاء، إذا خرج أهل الدين والصلاح فإن هذا أقرب لقبول الدعاء، دعاء الصالحين. ولهذا عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله والناس يؤمنون، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة للرسول، وهذا توسل بدعاء الصالحين، هذا مشروع، توسل بدعاء الصالحين مشروع. وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حي يطلبون منه الدعاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه أقرب الناس إليه، من عمه العباس. نعم.
ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون،
والشيوخ يعني كبار السن، لأن هذا أقرب إلى الدعاء، دعاء الشيوخ والكبار السن أقرب إلى الدعاء. والصبيان المميزين أيضا لأنهم لا ذنوب لهم، فدعاء الصبيان إذا كانوا مميزين أيضا حري بالإجابة لأنهم ليس لهم ذنوب. نعم.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
أهل الذمة لا يخرجون مع المسلمين ولا يصلون معهم، لكن لو خرجوا في مكان منعزل لم يمنعوا، لأنهم هم بحاجة أيضا إلى الغيث، وإن كانوا كفارا هم بحاجة إلى الغيث، والله يرزق عباده ويرزق الكفار ويرزق المسلمين، فيمكنون من البروز والدعاء، لكن لا يكونون مع المسلمين في مصلى، لما يكونون في مكان منعزل، ولا يجعل لهم يوم خاص يخرجون فيه، بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لئلا ينزل المطر في اليوم الذي يخرجون فيه فيظن الناس إن المطر إنما نزل بسبب دعاء الكفار، فيحصل فتنة لهذا. فإذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فإنه لا يحصل شيء من ذلك. نعم.
فيصلي بهم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
نعم.
فيصلي بهم ثم يخرج.
والمراد بأهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين ويدفعون الجزية، يعيشون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء هم أهل الذمة. نعم.
فيصلي بهم ثم يخطب واحدة.
هذا هو السنة المشهورة، أنه يصلي، يقدم صلاة العيد على الخطبة، هذا هو المشهور من السنة وعند أهل العلم. نعم.
ثم يخطب واحدة،
يخطب خطبة واحدة، وليست مثل العيد خطبتين، العيد والجمعة خطبتان كما سبق، أما الاستسقاء فإنه خطبة واحدة، وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء والاستغفار والموعظة. نعم.
ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد.
نعم.
يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به،
مثل قوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل قول هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم. فيقرأ هاتين الآيتين ليذكر الناس بهما. نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء
الآيات اللي في آخر سورة البقرة فيها الدعاء والاستغفار. نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
يرفع يديه مع الدعاء، يرفع يديه مع الدعاء، هذا خاص في صلاة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء. أما رفع اليدين في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فلا يرفع يديه إلا إذا استسقى، إذا دعا دعاء الاستسقاء فيرفع يديه ولو في خطبة الجمعة كما سبق. فرفع اليدين إنما هو في دعاء الاستسقاء. نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يتحرى الدعاء الوارد، هذا أفضل وأقرب للإجابة. وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. نعم.
ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى خير أو إلى حين، وبلاغا إلى حين. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. فيكثر من الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أقرب إلى الإجابة. وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. نعم.
ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
نعم.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
إذا وعد الناس يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل الخروج فإنهم لا يخرجون لأنه حصل المقصود، ولكن يشكرون الله على نزول المطر ويحمدونه. نعم.
وينادى الصلاة جامعة.
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى للاستسقاء صلاة جامعة، وإنما هذا في صلاة الكسوف. هذا ورد في صلاة الكسوف الصلاة جامعة بالنص. الصلاة منصوب على الإغراء، أيحضر الصلاة، وجامعة هذا منصوب على الحال، منصوب على الحال، هذا في صلاة الكسوف. وأما صلاة الاستسقاء فلم يرد أنه ينادى لها. نعم.
وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام،
كما أن الجمعة ليس من شرطها إذن، لأن الداعي لها هو الحاجة، حاجة المسلمين، والدعاء مشروع والصلاة مشروعة ولو لم يأذن بها أو يأمر بها الإمام، لأنها لحاجة المسلمين. نعم.
ويسن أن يقف في أول الوقت.
كل أهل البلد احتاجوا إلى الاستسقاء يستسقون، وإذا أمر بها الإمام فإنها تتأكد، إذا أمر بها الإمام فإنها تتأكد. أما إذا احتاجوا ولم يأمر الإمام بها فلا مانع أنهم يصلون ويدعون. نعم.
ويسن أن يقف،
يعني هذه عبادة مربوطة بوجود سببها، فإذا وجد سببها فعلت، كالجمعة والعيد والاستسقاء. نعم. ولهم لازم يرجعون إلى الإمام فيها، لكن لو أمر بها الإمام وعمم على الناس تأكد عليهم ذلك. نعم.
ويسن أن يقف في أول المطر.
يستحب انه اذا نزل المطر انه يقف، يخرج ويقف ويتلقى المطر على جسمه وعلى راسه، لانه ماء مبارك كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا، هو ماء مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه حديث عهد بربه، يعني لم تمسه يد ولم يمسه أحد، نازل من السماء يباشر جسمك، يكون له تأثير طيب. نعم.
يسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر.
إخراج رحله يعني أثاثه وثيابه ليصيبها أول المطر لما فيه من البركة والطهارة، لأنه ماء طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مبارك، وهو حديث عهد بربه، نزل من السماء ولم تمسه يد ولم يمر على شيء. نعم.
وإن زادت المياه، وإن زادت المياه،
هذه قضية الاستصحاء. الاستصحاء إذا زادت الأمطار وخيف منها الضرر فإنهم يدعون الله بالإقلاع، إقلاع المطر، وظهور الشمس إذا خيف الضرر من فترة الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا يعني المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآثار وبطون الأودية ومنابت الشجر، فإنجل الغيم وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. هذا يسمى الاستصحى. الأول استسقى وهذا استصحى. نعم.
وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام.
حوالينا ولا علينا أي اجعل المطر ينزل قريبا منا لننتفع به، ولا ينزل علينا فتضرر المباني وتضرر الناس من كثرته. اللهم على الضراب وهي المرتفعات من الأرض، والآكام وهي الجبال الصغار، لأن هذه منابت العشب والكلى. نعم.
اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وبطون الأودية لأن الأودية مثل الأنهار، إذا جرت بالسيول فإن هذا الماء الذي يجري فيها تنتفع به الأرض والعباد ويستقون منه، وتخزنه الأرض في باطنها، فهذه الأودية فيها منافع للعباد، هي بمثابة الأنهار. نعم. بطون الأودية.
نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر.
منابت الشجر، الشجر الكبير كالطلح والسدر، ولأن فيها منافع، الأشجار البرية فيها منافع للناس في الاستغلال والرعي وغير ذلك. نعم.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية،
وهو الغرق وكثرة المياه. نعم.
كتاب الجنائز. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وبهذا تتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية شهر محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في رواية عن أحمد وأبي ثور ومالك وجماعة من السلف أنهم قالوا إنه لا تكبير إلا بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى حين الخروج من مصلى العيد فقط، هل هذا صحيح وهل عليه دليل؟
لا، الصحيح ما سمعتم، الصحيح ما سمعتم أنه في عيد الفطر من يبدأ التكبير من ثبوت الهلال أول ليلة من شوال ويستمر إلى صلاة العيد، وأما في عيد الأضحى يبدأ التكبير المطلق من أول العشر، والتكبير المقيد بالنسبة للمحلين من فجر يوم عرفة، وبالنسبة للمحرمين من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. هذا المشهور وهو الذي ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد الخطباء بعد وفاة أحد العلماء الكبار أنها تزامنت وفاته مع خسوف القمر، فهل في هذا بأس؟
نعم، هذا لا يجوز. هذا يشبه قول الجاهلية إنها كسفت لموت فلان أو لحياة فلان. لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على ما كانوا في الجاهلية يعتقدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فهذا الخطيب أخطأ وأعاد للناس سنة الجاهلية، فعليكم أن تبلغوه بأن يتوب إلى الله ولا يعود مثل هذا الشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في كتاب للفقه يدرس في التعليم الابتدائي أنه إذا انتهى الإمام من الصلاة ولم ينجل الكسوف، أن الإمام يكبر ويصلي ركعتين أخريين حتى ينجلي، فهل هذا القول صحيح؟
ولا غلط، هذا كلام غلط. ولو جئت بهذا الكتاب نشوفه فكان أحسن، أو تحفظه مع الثقة وترسله للإفتاء ينظر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا إن خطبة العيدين سنة، فهل يجوز التحدث فيها؟
نعم لا بأس، لكن استماع لها أحسن، استفيد. إلا هي سنة ولا يمنع الكلام فيها. نعم، مثل خطوة الجمعة، ولا يجب الجلوس لها، ولو ذهب صلى وذهب لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد؟
نعم.
هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد؟
إيه نعم، لأنه يجب عليه صلاة الجماعة ولا يصلي منفرد، يصلي مع الجماعة، يصليها جمعة يكون الأجر أكمل وأفضل له، ولا يصلي منفردا. نعم، لوجوب صلاة الجماعة عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة تكبر التكبير المقيد بعد كل فريضة؟
لا، المرأة ما لها جماعة، هذا خاص بصلاة الجماعة، والجماعة تشرع للرجال. لكن لو صلت مع الرجال، لو صلت صلاة الجماعة مع الرجال فإنها تكبر تكبير المقيد. نعم. أما إذا صلت في بيتها فإنها لا تأتي بالتكبير المقيد. الرجل لو صلى منفردا لا يأتي بالتكبير المقيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة، هل يكون بعد الورد وبعد التسبيح والتهليل أم ماذا؟
يكون في الأول، إذا قال اللهم استغفر الله ثلاثا بعد السلام، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر، ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار التي يتابعها دبر الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن الزلازل معلوم أنها لا تستمر إلا دقائق معدودة، فكيف يصلي الناس الصلاة الواردة مع أن الناس لا يتجمعون إلا بعد انتهائها؟
يخشون أنها تتكرر، لأن الزلازل تتكرر كما تسمعون، فيصلون ويدعون الله أنها لا تتكرر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المطلق
هذا على القول الذي يشرع لها الصلاة، الصلاة فيها نظر يعني مشروعيتها للجلسة فيها نظر، لكن على القول لأنه يشرع يصلى ويدعى لأن لا يتكرر الزلزال لأنه هو ينقطع على طول، يتكرر أيام عياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في وقت التكبير المطلق هل يكون أيضا هناك تكبير في أدبار الصلوات أم لا. أنك
لا، في التكبير المطلق ما فيه تكبير أدبار الصلوات، يكفي المطلق. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن لم يجد قيمة الأضحية أن يتسلف قيمتها ويضحي؟
نعم، لأن الشعيرة مؤكدة، وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لو استدان إذا كان أنه يرجو أنه يقدر على السداد، إذا كان يرجو أنه يقدر على السداد فلو استدان وضحى لكان حسن، لأنها شعيرة عظيمة. بالمناسبة نسمع ونقرأ إعلانات يقولون هاتوا ضحاياكم الروحة، يشترى ضحايا في بلاد كذا، هذا ما يجوز. الأضحية شعيرة تفعل في البيت عند أهل البيت والأولاد يأكلون منها، هذه تروح إلى بلد آخر، فينبغي معرفة هذا الحكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم المؤسسات الخيرية بطرح مشروع ذبح الأضاحي في البلدان الإسلامية الفقيرة، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يلزمه ما يلزم المضحي بنفسه من إمساك شعره وأظافره في أيام العشر؟
هذا نبهنا عليه، ما هو بالسؤال عن هذا، السؤال هل هذا يجوز ولا ما يجوز. إذا بغى يتصدق على البلاد الفقيرة أو الفقراء يتصدق عليهم غير الأضحية. أما الأضحية فهي شعيرة تذبح في البيت وبين الأولاد وأهل البيت وينالوا من بركتها ومن لحمها ويأكلون من لحمها، ولا تروا ما يحصل هذه المقاصد ما تحصل إذا روحت البلد الآخر. أما إذا أراد أنه ينفع البلد الآخر بصدقة أو تبرع فالباب مفتوح، يعني ما هنا إلا الشعيرة تغير وتحط دراهم وتروح، أنا ما يحصل به المقصود، ما يحصل به مقاصد الأضحية وآثار الأضحية على أهل البيت وعلى نعم وفرح أهل البيت بها وأكلهم منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء فنزل المطر على مدينة معينة قبل خروجهم، فهل يستسقون مع المسلمين؟
نعم، يستسقون للبلاد التي لم ينزل فيها، لأن المسلمون كالجسد الواحد، فيستسقي أهل البلد الذين ليس بحاجة إلى المطر يستسقون لحاجة إخوانهم في البلد الآخر، لأن المسلمين كالجسد الواحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل صيام جميع العشر من ذي الحجة أو بعضها وما السنة في ذلك؟
هل يجوز؟
هل الأفضل صيام جميع العشر من ذي الحجة أو بعضها وما السنة في ذلك؟
نعم، السنة صيام جميع الأيام أيام العشر، ولا يصوم بعضها ويترك البعض، إنما يصومها جميعا، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك إمام يصلي صلاة العيد بخطبة واحدة ويقول هذا الذي تطمئن إليه نفسي، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الأمر؟
تطمئن بهذا لا تصير إمام، لا تحرم المسلمين من السنة وتحرمهم من الوجه المشروع، تنزلهم على رغبة كنت، اعتزل الإمامة وخلي يصير بدال إمام يصلي بالمسلمين على الوجه المشروع، يخطبهم خطبتين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى النساء تسأل بأنها سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام إحدى النساء تسأل بأنها قد سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام يفتي بسنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأنه ليس بواجب، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وفعله بيان للقرآن، تفسير للقرآن، وأيضا أمر بالمضمضة والاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا ليس بصحيح. وإن قال به بعض العلماء فلا يجوز للإنسان أنه يجيب الأقوال المرجوحة ليشيعها بين الناس وهم على قول هو المختار وهو الراجح، ويروح يجيب قول مرجوح يشوش على الناس بهذا، يعني يظهر للناس أنه يعرف ولا أنه مطلع. العلماء مطلعون ولله الحمد، يعرفون الأقوال كلها، ولكن ما يجيبون هذه الأمور لتشوش على الناس، ما هم كل من عرف شيء يشيعه بين الناس، خلوه بذاتك وعندك، وإذا بغيت تعمل اعمل به أنت بنفسك وعلى مسؤوليتك، أما أنك تظهر للناس وتشوش على الناس وتنزلهم من القول الراجح إلى القول المرجوح هذا غلط كبير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أداء صلاة الاستسقاء في المدارس هل هو مشروع؟
لا، كما سمعتم يخرجون مع المسلمين في صعيد واحد، هذا هو السنة، ولا تجزأ صلاة الاستسقاء في البلد في المدارس وغيرها، إنما المسلمون يخرجون جميعا، يجتمعون جميعا الطلاب وغيرهم يصلون الاستسقاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي حصل في الهند من الزلازل من العذاب الذي وقع بعد خسوف القمر؟
ما هو المال ارتباط بخسوف القمر، الزلزال آية مستقلة وخسوف القمر آية مستقلة، ولا له ارتباط في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الاستسقاء والكسوف للنساء في البيوت؟
صل مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض، يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، النساء يخرجن مع المسلمين يصلين صلاة الاستسقاء صلاة العيد، وكذلك الأطفال والصبيان والطلاب كلهم يخرجون يصلون جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف أن المسلم يخرج متذللا متواضعا متخشعا، فهل لبس الرداء والبشت ينافي ذلك؟
ما ينافي ذلك، بس ما يكون رداء فيه زينة أو بشت فيه زينة، إنما يكون لباسا عاديا، سواء البشت أو الرداء أو الثوب، يكون لباسا عاديا ما فيه زينة، ولا يكون جديدا، إنما يكون ثياب بذلة. نعم. الاستسقاء هذا في العيد هو اللي يخرج بالزينة، ولذلك يسمى يوم العيد يوم الزينة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قلب الشماغ والغترة في الاستسقاء؟
يفعلون القياس على الرجال، البشت والغترة والكوت والفروة يقاس على الرجال، لا بس طيب، لأن هذا ما يقدر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ليالي عشر ذي الحجة ملحقة بالأيام في الفضل؟ وإن كان كذلك فهل أفضل الأعمال في الليل هو القيام؟
قيام الليالي العشر مثل غيرها، ما يخصها بقيام، ما يخص الليالي العشر بقيام، وإنما هي مثل غيرها. يداوم على قيامه الذي كان يفعله قبل العصر يستمر عليه، وأما النهار فهو أفضل. وقد استشكل العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو عشر العشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكبير المقيد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإنما نقل عن بعض الصحابة عملهم به، فليس له حكم الرفع كما هو مقرر عند أهل الأصول، فمن أين لنا الاستدلال على هذه العبادة؟
هذا عندك له ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهو سنة مؤكدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جميع الصفات التي وردت في صلاة الكسوف ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، فهل تحمل على أن القمر قد خسف أكثر من مرة ولكنه لم ينقل؟
سمعت الجواب يا إن القمر ما خسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما الذي كسرت الشمس مرة واحدة، وهذه الصفات ما يمكن أن الرسول فعلها كلها، لا بد أن فعل واحدة منها فيوخذ بالراجح منها، وهو الصفة الأولى التي فيها أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الراجحة فيعمل بها. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التهنئة بعبارة كل عام وأنتم بخير سواء في العيد أو في بداية العام ما حكمه؟
هذا ما هو دعاء، كل عام وأنتم بخير ما هو دعاء، لكن لو جعلكم الله في خير أو أعاده الله عليكم بالخير أو بالقبول فهذا طيب، أو أعاده الله علينا وعليكم على عمل صالح يأتي بدعاء، أما قولت كل عام وأنتم بخير هذا ما هو دعاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حكم الزيادة على التكبير المذكور وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بأن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فهل هذا مشروع؟
هذا المقيد هو اللي يكون شفعا، أما المطلق فلا مانع أنه يأتي هذه الصيغة اللي هو شفع، وأيضا يأتي بالله أكبر كبيرا والحمد، هذا المطلق يأتي بذلك، أما المقيد فيقتصر على ما ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلب الرداء فمتى يعاد إلى وضعه الأصلي؟
يقولون يعاده إذا غير ثيابه، يعاد إلى وضعه الأصلي إذا غير ثيابه، إذا وصل إلى البيت يعني. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.